بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس الخامس في سلسلة دروس أمراض الأمة وعلاجها، وهذه الدروس إنما هي أيضا تلحق بدروس السنن الربانية، فالدافع إليها واحد والهدف منها واحد، وهي مقتربة جدا بعضها من بعض. الذي دفعنا إلى هذه الدروس ونذكر باستمرار هو هذا الحدث الشنيع الفظيع الذي وقع لأهل البوسنة والهرسك من المسلمين، وليست المذبحة الأولى، وإنما هي التاسعة من نوعها، والمسلمون في غيبة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لقد قتل منهم الكافر الملعون تيتو، قتل 3/4 مليون من هؤلاء الناس المساكين الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن كانوا على جهل شديد، فنحن لا نتملص من المسؤولية، والله المستعان. كذلك حدثت المذابح على كل أرض الله بلا توقف، خصوصا في هذه اللحظة، في هذه الأيام وفي هذه السنوات، المذابح في كل مكان، كل أراضي لخلق الله، ركبوا المسلمين واعتلوا أكتاف المسلمين ويذلونهم ذلا شديدا. وكما علمنا في الحديث الصحيح أن هذا الذل لن ينزع حتى نرجع إلى ديننا. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه. ما هو هذا الذل؟ أعظم وأوضح بيانا لهذا الذل هو الذي يحدث للمسلمين الآن بعامة، إلا ما رحم ربك فإنا لله وإنا إليه راجعون. لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم، أو حتى ترجعوا إلى دينكم. وكذلك في حديث ثوبان، توشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، والحديث بكماله أكثركم يعرفه، فالحمد لله رب العالمين. وإذا فهذا الذل متى ينزع؟ لن ينزع في القريب العاجل إلا أن يشاء الله. بلادنا احتمال قريب جدا، بل أنا أكاد أجزم، والعلم عند الله عز وجل من خلال دراساتي للسنن الربانية، أننا نعد الآن قدرا لتلقي ضربة ساحقة ماحقة، لأننا نستأهل ذلك، لأننا ابتعدنا عن الدين، والقلة مؤمنة. المؤمنون حقا قلة جدا، بل المؤمنون العاديون، يعني حتى الذي إيمانهم إيمان مجمل، الذين لهم مطلق إيمان وليس الإيمان المطلق، لهم مطلق إيمان، هؤلاء أيضا عددهم قليل. الفتن شديدة والناس لا يتعظون وإعراضهم مستمر، وصرفهم أنفسهم عن الدين أيضا مستمر، إعراضهم عن طلب علم هذا الدين مستمر. فلا نرى إلا والله أعلم أننا نعد ونجهز قدرا لتلقي ضربة ساحقة ماحقة، سواء بفعل مكر الأعداء، مكر الليل والنهار، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أو كان بفعل الكوارث التي يقدرها الله عز وجل بالزلازل والبراكين ونحو ذلك، أو بالآفات في الزراعة وفي الحيوان وفي البشر وهي لا تعد ولا تحصى الآن من كل حدب وصوب، أو بتسليط الأعداء تسليطا مباشرا أو بالغزو الفكري كما يسمى لاجتياح الناس عن الدين، وتلك عقوبة في الدين وهي أقصى أنواع العقوبات. الذي دفعنا إلى ذلك هذا هو السؤال، لما وقع هذا؟ لما قدر الله هذا؟ ألسنا على الحق؟ فلما قدر الله هذا؟ هذا هو السؤال. ومن هنا كانت دروس السنة الربانية، وأيضا كانت دروس أمراض الأمة ومحاولة علاجها إجابة على هذا السؤال. ولقد انتهينا أن العلاج الوحيد، ولا ينفع علاج غيره، العلاج الوحيد لهذه الأمة هو أن نبدأ في تصحيح المفاهيم، يعني أن نبدأ في تصحيح عقيدة التوحيد وفهمها، يعني أن نشرح لأنفسنا وللناس معنى لا إله إلا الله بمقتضياتها وبتطبيقها العملي على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى يد الأصحاب العمالقة من بعده والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو المخرج الوحيد، هذا هو العلاج الوحيد، ولا ثاني له. لا بد أن نصحح المفاهيم، لا بد أن يكون تصورنا وإدراكنا لهذه العقيدة الحقة تصورا سليما مبنيا على علم. فهذا هو المخرج، أن نفهم لا إله إلا الله بمقتضياتها. وتحدثنا عن المقتضيات وركزنا على وجه الخصوص عن المقتضى التشريعي، ثم لا ننسى الآيات التي ذكرناها مرارا وتكرارا في هذه الدروس، في دروس السنة الربانية وفي دروس أمراض الأمة وعلاجها. بينا قوله تبارك وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم إن استطاعوا، وما على شاكلتها من الآيات وهي كثيرة. وبينا مكر اليهود والنصارى، وأن الصراع بين الحق من سنن الله، ولم ينتهي الصراع بين المسلمين وبين اليهود والنصارى أبدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، عندئذ تكون العاقبة للمتقين وينتصر جيش المسلمين إلى آخر أحداث الساعة، والتي رواها الرسول صلى الله عليه وسلم، رواها عنه الإمام مسلم في حديث الفتن الطويل وفي ذكر المسيح الدجال وما إلى ذلك. ذكرنا أيضا شيئا كثيرا منها في بداية دروس السنن. فالصراع لن ينتهي أبدا، هذا الذل على المسلمين الآن لن يرفع، إني أرى أنه لن يرفع والله تعالى أعلم، إلا أن نعود إلى ديننا، والناس لا يعودون إلى دينهم الآن إلا القليل. فما هي النتيجة؟ العلم عند الله عز وجل. الذي أراه هو أننا نعد قدرا، أكرر هذا، نعد قدرا لضربة ساحقة ماحقة، وعلى كل منا أن يهتم بخاصة نفسه الآن، أن يهتم بتزويد إيمانه وبتصحيح مفاهيمه وبالكثرة من الإكثار من الطاعات والابتعاد عن المعاصي، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة، أي نعمة التوحيد في البداية، أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فغير المسلمون ما بأنفسهم من العلو والقمة السامقة إلى الحضيض الذي هم فيه الآن، فعاقبهم الله عز وجل وغير بهم وقذفهم بالمصائب في الدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فلن يكون المخرج أيضا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، لن يكون المخرج إلا أن نغير ما بأنفسنا. وما الذي هو بأنفسنا؟ في شيء في أنفسنا غير لا إله إلا الله ومقتضياتها؟ هو في شيء بالأنفس تاني غير كده؟ هذا هو الإيمان الصحيح، تصحيح العقيدة، تصحيح مفهوم المقتضيات، تصحيح مفهوم العبادة. وبناء على هذا أذكركم بالتوحيد في عجالة سريعة جدا، مجرد تذكير. التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو القسم الأول توحيد الربوبية، هذا شرحناه كثيرا جدا منذ عدة سنوات. توحيد الربوبية، من خالقك من رازقك، ده القسم الأول. من مدبر أمريكا، ده القسم الأول، والكفار آمنوا به. القسم الثاني، من الذي يشرع لك، من الذي تقبل تشريعه وحده لا شريك له، الرب، لأنه الرب، فهل فقط تطلب منه الخلق والرزق وبعد ذلك تطلب من غيره أن يربيك وأن يشرع لك وأن يسن لك القوانين؟ كيف؟ فالله تبارك وتعالى الرب هو المشرع، هو الذي يرسل الرسل، هو الذي ينزل الكتب، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم ان رسول ربك، والايات كثيره جدا، ونسميه بالتشريع. ثم القسم الجزائي، والجزاء ليس في الاخره وحدها، وانما ايضا جزء من الجزاء انما يكون في الدنيا، افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم، الى اخر الايه من سوره الرعد. واذا فالتوحيد باقسام، توحيد الربوبيه، قسمنا توحيد الربوبيه للدراسه، يعني من الرب؟ الله، هذا هو التوحيد، هذا معنى توحيد الربوبيه. في رب غير الله؟ لا، ما فيش رب. يعني ايه؟ الذي يتولى امرك كله، يتولى خلقك ورزقك وتدبير امرك، ادي واحده، يتولى التشريع لك وتعليمك، الثانيه يتولى الانتقام من ظالميك والانتقام منك ان كنت ظالما، يتولى الجزاء بوجه عام في الدنيا والاخره، هي دي الثالثه. من الذي يتولى ذلك؟ الله عز وجل. لا دخل الاولياء والمشايخ، ولا دخل للطواغيت في التشريع، ولا دخل للمش عارف الوصايا في الجزاء وما الى ذلك. هذا هو التوحيد، شرحناه طويل، توحيد الربوبيه باقسامه الثلاثه. ثم نجد توحيد الالهيه. طيب ده توحيد الالهيه، ده في النهايه، امال في النص ايه؟ توحيد الاسماء والصفات، توحيد من العزيز الله سبحانه وتعالى، الاسماء والصفات، وايضا ذكرنا شيئا كثيرا عنه، وهو سهل جدا وميسور في كتاب الله عز وجل. ثم نجد القسم الثالث، هو توحيد الالهيه. يبقى التوحيد ثلاث، الربوبيه، وبعد الربوبيه قسمناها ثلاثه للدراسه، قدر الكون تشريعي جزائي، توحيد الاسماء والصفات ده الثاني، وهو الاسماء والصفات قريب جدا من الربوبيه، غير اننا نجد في اسماء تعالى الحي، ونجد المحيي، فالمحيي دي من الربوبيه. توحيد من المحيي؟ الله. من المميت؟ الله. انما من الحي الذي لا يموت؟ الله. طب الثانيه دي توحيد الاسماء والصفات، كله بيموت، انما من الحي، من الذي لا يموت؟ الله. يبقى يعني توحيد الربوبيه، الثاني توحيد الاسماء والصفات، الثالث اللي بينبني على الاثنين دول هو ان تقول لا اله الا الله، يعني لا احب احدا لذاته الا الله، يعني لا احب شيئا ابدا الا لله. فلما تحب الله؟ لله، محبوب لذاته، هذا معنى لا اله الا الله. فان صدقت في هذه القوله لن تكون حركه تصدر منك بحال من الاحوال الا في اتجاه محبه الله عز وجل، لان الحركات والافعال والعبادات والطاعات وكل شيء، كل حركه يقوم بها الانسان انما تكون تابعه للمحبه في قلبه. ولذلك اذا اردنا ان تكون فعلا كل الاعمال متجهه الى الله عز وجل من خلال قوله تعالى وان الى ربك المنتهى، فكل شيء ينتهي الى ربوبيه الله سبحانه وتعالى خلقا وقدرا وتشريعا وجزاء، هو الرب، وان الى ربك، اذا لابد ان ينتهي اليه كل عملك، وان الى ربك المنتهى، هو دي بتقابل دي. فكل حركاتنا وكل اعمالنا تكون في اتجاه واحد، من الذي او ما الذي يجعلها في اتجاه واحد؟ اليس هذا هو الاصلاح؟ اليس هذا هو العلاج؟ نعم هو العلاج. ايه اللي يخلي كل الاعمال في اتجاه واحد؟ ليس الا التوحيد، هو كالمغناطيس الذي يقوم بإعادة تركيب جزيئات المادة الحديدية لتعمل كل قوتها في اتجاه واحد. وعندئذ التوحيد يقوم بجعل كل المحبات وبكل طاقات المحبة وقوات المحبة في قلبك، يجعلها تعمل في اتجاه واحد لتصل إلى غاية واحدة في النهاية، الله جل جلاله. هذا هو التوحيد وهذا هو العلاج. ايه بقى التوحيد ده؟ قلنا ثلاثة ثانية، الربوبية، اسماء وصفات، الالهية. توحيد الالهية المبني على الربوبية والاسماء والصفات. توحيد الالهية نقسمه ايضا للدراسة الى قسمين، قسمناه الى توحيد العبادة ثم الى توحيد الحاكمية. من الحكم؟ الله. من الحاكم؟ الله. من الذي يشرع؟ الله. دي توحيد الربوبية، انما نخضع لتشريع من؟ لتشريع الله، هذه الهية. يبقى من المشرع؟ الله. هذه الربوبية، نحن نخضع، لان الربوبية من السماء الى الارض، انما الالهية منك الى الله، من الارض الى السماء. طب هو المشرع، فلمن نخضع خضوعك له؟ اذا هذه الهية مبنية على الربوبية وعلى الاسماء والصفات. يبقى قسمين، قسمنا توحيد الالهية او لا اله الا الله بمقتضياتها الى قسمين، الى توحيد العبادة والى توحيد الطاعة والاتباع. فاما توحيد العبادة المسمى بتوحيد الارادة والقصد، لمن تصلي؟ ما ارادتك وما نيتك وما قصدك من الصلاة ومن الحج ومن النسك ومن 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 الزكاة ومن كل الأعمال وكل الطاعات، نيتك لمن؟ لله عز وجل. ده توحيد العباد. ما هو التاني برضو عبادة، وفي شيء إلا عبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولكنها تقسيمة فقط لسهولة الفهم وللتيسير على الناس، والله المستعان. فالقسم الثاني من توحيد الإلهية توحيد الطاعة والاتباع، توحيد الحاكم يعني التشريع. ولذلك نجد ان المقتضى التشريعي الذي تحدثنا عنه في الدرس الماضي وذكرنا شيء اشياء عنه في الدروس التي سبقته، وصلنا الى ان عبارة كفر دون كفر انما هي للقاضي الذي القانون الذي امامه وعلى مكتبه انما هو قانون رب العالمين عز وجل، ولكنه وجد هذا المتهم قريبه او دفع له شيئا او يقترب من امرأته او لهوى معين فابعده عن طائلة الحكم او ما الى ذلك لرشوة لهوى، فذلك هو الكفر دون الكفر. اما ان تغير اوامر ملك الملوك فهذا كفر مخرج عن الملة، ولابد ان يكون راسخا في اذهان الناس، وهذه مصيبة كبيرة ما كان لنا ان نتحدث فيها، كانت واضحة تمام الوضوح. 13 قرن وبلاد المسلمين تحكم بما انزل الله عز وجل. فلما جاء الانحراف اي تعرضنا له في الدروس الثلاثة الماضية، الرابع بقى كان في الاقتضاء التشريعي، في الدروس الثلاثة بينا هذا الانحراف في التفلت من الطاعات بارتكاب المعاصي يترتب عليه عقوبات الاستبداد السياسي وعن الصوفية والارجاء وهكذا، كل ذلك عمل حتى صار المسلمون خواء والعياذ بالله تعالى، صاروا غثاء كغثاء السيف، فعلا غثاء كغثاء السيف. فلما جاء اثر هذا بقدر الله بتسليط الله، تسليط فرنسا وانجلترا والعالم الغرب الصليبي الصهيوني المتحد مع بعض كله، لما جاء هذا التسليط استجاب له الناس. كيف؟ سنرى في درسنا اليوم باذن الله تعالى. استجاب الناس لماذا؟ لالغاء شريعة الله. يعني انظر الى المهزلة متى حدث. نريد الان ان نعود الى الحكم انزل الله والى الدولة الاسلامية، نريد ان نعود، ليس امامنا الا ان نصحح المفاهيم والى ان نعود من حيث بدأ الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يبقى توحيد الالهية توحيد العبادة، نيتك ايه، ارادتك ايه، بتصلي لمين، نسك لمين، طب ثم لو ان صلاتي ونسكي، ثم الاتباع في التشريعات في الاحكام في المعاملات بينك وبين امرأتك، في المعاملات بينك وبين ولدك، في المعاملات بينك وبين جارك، في المعاملات بينك وبين المدرس وبين الشيخ وبين الناس وبين البائع وبين المشتري، في التجارات، في كل شيء، حتى في ساعة الله والمرح، حتى في ساعة الله والمرح. فتلك عبادة لها تشريع، لها تشريع. متى يباح الكذب؟ هذا معروف، هذا ايضا تشريع. فهذا هو الحكم بما انزل الله عز وجل، ليست مجرد مسألة الحدود قتل السارق، كلا، وانما هي شريعة متكاملة تغطي وقتك كله، وهو المقتضى التشريعي للا اله الا الله. يبقى فيه الشعائر وفيه الحلال والحرام اللي وضعه الاتباع الحاكمي، يعني فيه كده نقسمها قسمين كما جاء في سورة الحج كي لا ننسى. اصل ممكن تنسى، انما لو كان نصا قرآنيا اذا لن ننسى باذن الله الا ان شاء الله. في سورة الحج في الآية 30 و 31، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك ومن يعظم حرمات الله. الحرمات تحريم الحلال بقى، اوامر ملك الملوك. تعظيم الحرمات معناها ايه؟ ده معناها حتى الابتعاد عن مجرد التفكير في المعصية، تعظيم لو عصاية تستغفر وتبكي. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. عند ربه هو من؟ اللي بيدخل الجنة الرب، اللي بيدي الفلوس هنا الرب، اللي بيدي الصحة هنا الرب، اللي بيدي المزاج العالي وروقان البال الرب، اللي بيدي التفوق للأولاد الرب، اللي بيدمر اليهود والنصارى لو أراد لو شاء الرب. خلاص يبقى هي المسألة ذلك ومن يعظم حرمات الله هو ده المقتضى التشريعي الحاكمية الطاعة والاتباع، كل ده بمعنى واحد. فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام، أدي الحلال أهو، إلا ما يتلى عليكم أدي الحرام. يبقى الحرمات لا تعظمها، مش بقى نغيب كل شريعة الله سبحانه وتعالى إلا الصلاة والصيام اللي هي الشعائر وعينه اللي احنا موحدون، كلا. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. شوف الحلال والحرام جاي فيه مشتمل على ايه؟ على كل شيء في هذه الآيات. واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. الكلام ده جه على ايه؟ على قبله واللي بعده، السباق واللحاق، الكل يسمى السياق. طب بقى السباق علمناه تعظيم حرمات الله واحلت لكم عليه الا ما يطلع عليك حلال والحرام، الشريعة مقتضى التشريع الطاعة والاتباع الحاكمية، والشرك فيها هو الشرك اللي بيضيع اخطر من الجبت، الآيات بتقول كده. ومن يشرك بالله فكأنما خر وقع مقلوبا فلا يتحكم في نفسه من علو علو التوحيد الى سفل الشرك فلا حامي له بعد ذلك، فقد كان موحدا. فان وقع ولو في نوع واحد من انواع الشرك ملوش غفير بعد كده، مفيش احتياطات امان له، سيقع في مئات الانواع. كلما احب شيئا هويه وتطور ذلك به بفعل الشيطان الى ان يعبده من دون الله. ولذلك قال فكأنما خر، فيش غفير له، فيش تحكم من السماء، نزل مقلوب فتخطفه الطير، يعني حظه ما حظه. انظر الى النسور والصقور والحدأ والبوم والغربان، عندما تتخطفك والعياذ بالله تعالى تتخطف الانسان وهو ساقط من السماء، ما حاله؟ لا يستطيع ان يدفع عن نفسه نقرة الغربان ولا الحدأ ولا البوم ولا الصقور ولا النسور، لا يستطيع، هو لا يجوز تحكما في نفسه. موقف شنيع يعني تعبير يجعل الانسان يسارع بالافاقة وطلب علم هذا التوحيد من مظانه، وهو في كتاب الله العظيم، في كتاب التوحيد الفريد، في الكتاب المجيد، في القرآن العظيم، هذا هو التوحيد. فكأنما خرج من السماء فتخطفه الطير. طب ما فيش طير قبلته، طب ما هو النهاية او تهوي به الريح ولا ما كان يستحق، طب ما هي دي في النهاية هالك هالك. كل ده عن الحاكمية، الحلال والحرام كمان في درس الماضي. ثم نجد بعدها قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله، الآن اللي وراها فإنها من تقوى القلوب. يبقى ذلك ومن يعظم حرمات الـ 30، ذلك ومن يعظم شعائر الله 32، 31 بقى اللي هي تتحدث عن الشرك. يبقى الشرك بين الآيتين الحاكمية والطاعة والاتباع، حيثكم العمل لما يطلع عليكم، والثانية الصلاة والصيام والنسك والحج والذبح، ذلك ومن يعظم شعائر الله. فيبقى الموضوع واضح جدا، هذه التقسيمة وجدنا لها دليلا مستدلا من كتاب الله. ان شاء الله نكرر هذه المعلومة اكثر مرة فيما بعد، ولقد ذكرنا هذا المعنى كثيرا فيما مضى، ولا مناص ابدا لاي مسلم يريد ان ينهض وان يرفع الله تعالى الذل عن المسلمين الا من هذا الطريق. لابد من تصحيح المفاهيم، لابد ان نتعلم التوحيد كما جاء به الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه واله وسلم. مسألة الطاعة، ان الناس فاكرين يصلي وصوم مسلم، ولذلك حتى الحكام كثير منهم يقول الاسلام شيء بيني وبين الله، انا مسلم واقول لك انا اصلي، لو كان يصلي استدل بالصلاة على انه مسلم انك من الحكام، والحاكم لا يسلم حتى يحكمه بما انزل الله. ده موضوع واضح، انما الارجاء يربط ويخدر، يربط على صدورهم ويخدرهم، وعلماء السلطة وعاد الشرطة يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وعملوا متصور ان هو خلاص لو صلى هو مسلم، ده انت حاكم. كان ده لو كنت محكوما الموضوع يتغير، والله انت تصلي وتستنكر بقلبك او ده اضعف الايمان، انت مسلم الان القبلة، ما لم تأتي بناقض اخر. اما الحاكم مهما صلى وصام فالمسألة هو لم يحكم بأنزل الله، فأولئك هم الكافرون. الرسول صلى الله عليه وسلم هو اعظم الناس عملا وطاعة لله وابتعادا عن معاصي الله، ومع ذلك قال الله تعالى في الآية 65 من سورة الزمر ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك اي يا محمد ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هل من الناس من عمل قدر عمل محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل من الناس من علم علما قدر محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل من الناس من تحلم حلما قدر حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا، ومع ذلك كل ذلك يحبط، يبقى زيرو صفر، يعني ما فيش حاجه خالص، والنار والخلود فيها، ده لو عمل لو اشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم لن يشرك، لان الله عصمه حتى من سماع الموسيقى والات المعازف قبل بعثته التي يقول فيها تعالى وان كنت من قبله لمن الغافلين. سبحان الله العظيم، هو زادك ضالا فهذا، عصمه ان يستمع لهذا الزور للمعازف والموسيقى ولهو الجاهليه وطرب الجاهليه وافراح الجاهليه، عصمه الله من هذا، فكيف يشرك؟ المساله اذا موجهه لكل مسلم ياتي من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الثامنه والثمانيه من سوره الانعام ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا 18 نبي مذكورين ولو اشركوا لحبط عنهم، ومنهم عيسى وابراهيم وموسى اولو العزم ونوح، الاربعه اولو العزم موجودين في ال 18 نبي دول، الاربعه اولو العزم. الخامس النبي اصلا له ايه خصيصا في 65 الزمر كما ذكرناها، ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يبقى الخطر شديد جدا، يبقى المسألة مش بتصلي، تصلي وتصوم وتفعل كل الطاعات، ثم جئت بشرك او بناقض اذا انحبط عملك. يا اخوتاه، الكارثة ليست في الحكام وحده، وانما الكارثة في علماء اجلاء عمالقة، كنت احسب بعضهم من المجددين في هذا العصر، ثم اذ هم يسقطون في هذه السقطة ويقولون بكفر دون كفر، فما الذي تبقى اذا؟ لو ان يعني حد الردة مثلا على سبيل المثال كان مطبقا في حياتنا الان، اكان يجرؤ واحد من الكلاب يجرؤ على الطعن في القرآن العظيم في بلد تسمى اسلامي ليحصل بذلك على درجة الاستاذية في الجامعة، يطعن في القرآن وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الاصحاب وفي التشريع وفي الائمة العمالقة، يطعن فيهم ويجد ستة من اللجنة مكرمة من 13 يناصرونه ويقولوا موافقين، ما فيش حاجة، ده علم وده بحث موضوع منهجي. لو كان حد الردة مطبقا ما جرأ هذا الكلب ان يطعن في كتاب الله او ان يطعن في رسول الله او في الاصحاب العمالقة او في العلماء العظماء العاملين المخلصين في هذه الامة، انما حد الردة متوقف. لو كان حد الردة مطبقا ما هجمت العلمانية هجمتها الشرسة الان التي هي لا توصف ابدا في التاريخ كله بقدر ما هي الان، من كل حدب وصبعش النمل والنحل والغربان كله شغال على المسلمين، وسائل الاعلام ليل النهار خصوصا الصحافة العلمانية تستشري وتهاجم الدين والحكم بأنزل الله والاسلاميين تهاجم كل شيء. لماذا؟ لان حد الردة معطل، وبس ده المعطل، الشريعة معطلة. انا بقول للشيوخ يا اخوتاه اتقوا الله وراجعوا انفسكم ولا تتكبروا، لا يتكبرن احدكم عن قبول الحق وعن مراجعته، ومن اراد مراجعة فعليه ان يراجع ما كتبه العلامة احمد شاكر تعليقا على تفسير ابن كثير في قوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بانزل الله فاولئك هم الكافرون، كذلك ليقرأ مرة ثانية تعليقه على تفسير ابن كثير في قوله تعالى افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون، عليه ان يراجع، ففيها الشفاء وفيها غناء عن الدخول في مهاترات. القضية رهيبة، انها اوامر ملك الملوك، انها اوامر ملك الملوك علام الغيوب، اوامر العزيز الجبار المتكبر، كيف استهان بها الناس وجعلوا تغيبها كفرا دون كفر، جعلوا مبدلها او من زاد فيها او نقص فيها او تلاعب فيها جعلوه بكفر دون كفر، هذه استهانة بشريعة الله بغير قصد طوعا منهم. ان الله تبارك وتعالى اذا قضى الامر في السماء، وهذا حديث صحيح في البخاري والترمذي وغيرهما من حديث ابي هريرة، ان الله تعالى اذا قضى الامر في السماء ضربت الملائكة باجنحتها خضعانا لقوله، ضربت الملائكة باجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على الصفوان او كجر السلسلة على الصفوان، فاذا فزع عن قلوبهم اي عن الملائكة يغشى عليها، لانهم سمعوا الله تبارك وتعالى يتكلم بالوحي وبالامر، والسماوات تحدث لها رجفة ورعدة، فالملائكة يغشى عليها بيغمى على الملك، بس اغماء يناسب الملك ويناسب خلقه، حتى اذا فزع اي اذا ذهب الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الذي قال الحق وهو العلم الكبير. هذا هو الحديث وله تكملة، وذلك جاء في شرح الآية 22 و23 من سورة سبأ، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. جايب الوسط الملائكة، ده الملائكة بيغشى عليها لما بتسمعه بتكلم، هتخش يا رب سيب ده وفوت ده، وانت ظنك برب العالمين يا سايبة كده للدرجة دي، ان الله وان عليه راجعون، ده ربنا بيتكلم بس الملكة بيغشى عليها. هذا هو القرآن وهذا هو الحديث الصحيح، اوامر ونواهي ملك الملوك تداس بالاقدام الان ولسه عليه كفر دون كفر، مصيبة خيبة ثقيلة. فنذكر الحكام ومن عاونهم ومن شايعهم انه كفر مخرج عن الملة، ونذكرهم بالإرجاء الذي قتل الأمة والذي كان من بعض أسبابه أو من بعض شبه المرجئة
من قال لا اله الا الله دخل الجنه. احد الشبهات خاصه لك من قال يعني باللسان، هي المساله باللسان بس. اذا كل اجهزه التسجيل والريكوردرات في الجنه انها بتقول لا اله الا الله لا اله الا الله خلال 24 ساعه، اذا كانت مساله مجرد كلام باللسان. ومن قال ذلك فهو سفيه وغبي، حتى مش عاوز يفهم، لان هواه قد اعمى قلبه والعياذ بالله. لماذا؟ ليه؟ لان لازم قوله ان ابا جهل لو ظل يعبد الاصنام ويشتم النبي صلى الله عليه وسلم ويحاربه ومع ذلك قال لا اله الا الله، وبرضه محمد رسول الله وظل كما هو، ما رايك فيه وما قولك فيه؟ اذا كان مجرد القول خلاص قلب اللسان، هتقول لي لا ما هو لازم يسيب الاصنام ويتبع النبي. طب ما هو ده اتفقنا، اذا خلاص اتفقنا مفيش مشكله، يبقى نسبت المرجع اذا بهذا التفكير. إذا كانت مجرد كلمة مسألة تبقى سهلة، أو لكانت مجرد كلمة. وإنما الألفاظ تراد لمعانيها، ولقد عاب الله عز وجل على أقوام يقرؤون القرآن بغير تدبر، أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وإذا فلا بد من الفهم، فالألفاظ لا تراد لذواتها وإنما تراد لمعانيها، علاوة على أن الأحاديث الصحيحة في مجموعها تعلمنا أن لا إله إلا الله المراد معناها ومعناها أن تعبد الله وحده لا شريك له، وتكفر بمن دونه، تكفر بما يعبد من دونه، وتؤمن بالجنة والنار، وتؤمن بالبعث. التوحيد ذا بأقسامه، أدي معنى لا إله إلا الله المبنية على توحيد الربوبية وعلى توحيد الأسماء والصفات. هذا لابد أن نعيه أيها الإخوة الأعزاء. يبقى المسألة الكلمة موجهة للحكام، أفيقوا قبل فوات الأوان، لأن المرجعة قتلت الأمة. وكما سنرى من تسلسل التاريخ الآن متى غيبت الشريعة، ليس الحاكم الحالي والذي قبله، ده لا تاريخ، متى غيبت الشريعة سنعلم، ومتى تمكن الأعداء الصليبيون واليهود من تغييب الشريعة سنعلم إن شاء الله تعالى عز وجل. إذن أيها الإخوة الأعزاء، هذه مقدمة عن هذا الدرس الذي نريد أن نقدمه عن المئتي سنة الأخيرة. لقد كنا قد تحدثنا عن العهد العباسي والأموي فكرة سريعة كده، والعهد العثماني كفكرة سريعة. نريد أن نركز على المئتين سنة الأخيرة. لماذا؟ لأن في القرون السابقة كلها كان الحكم بما أنزل الله، أنما في المئتين سنة الأخيرة لا، غيبت الشريعة في المئتين، في المئة وخمسين، في المئة سنة غيبت الشريعة في هذه الفترة على مستوى العالم الإسلامي. إلا ما رحم ربك فإنا لله وإنا إليه راجعون. كيف غيبت إذن الشريعة؟ وذكرنا خط الانحراف اللي حصل في الأمة، الجهل، التفلت من الطاعات والمعاصي، الاستبداد السياسي، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الموجه للحكام تركه، ويريدون عرض الدنيا الصوفية الإرجاء المرجع، والإرجاء دولهم أخطر ناس. اي تقصير في دين الله يجي الارجاء يربط على صدره يقول لك معلش معلش ما يجراش، مش تقول لا اله الا الله خلاص ولا يهمك. ادي شغل الارجاء، من قال لا كلمه كده باللسان بقى كده فانجري بقه لا اله الا الله انتهى الامر يا جلح خلاص. هذا هو القضيه، هذا هو المرجع، الارجاء. فالناس تحولوا الى غثاء. فلما جاءت الحمله الفرنسيه ما الذي حدث؟ ما الذي حدث عند الحمله الفرنسيه؟ اولا نابليون هذا، شوف بقى الكلام، هيستغل الارجاء ازاي. اولا لماذا جاء، ولماذا جاء الانجليز من بعده، ولما جاء الامريكان من بعده الان مثلا، ولما اليهود كلهم يريدون خلع المسلمين من الاسلام، لا يريدون شيئا اخر. وبعدين بالتبعية لذلك بقى يستفيدوا مصالح اقتصادية زيادة الخير خيرين. اما هدفهم الاول هو ان يخلعوا المسلمين من اسلامهم، لأنهم قد علموا ألا طاقة لهم بمواجهة المسلمين بحال من الأحوال ما تمسكوا بإسلامهم. سأقرأ عليك شهادة توثيقا لما أقول من هذا الكاتب الغربي اسمه ويلفرد كانتول سميث في كتابه الإسلام في التاريخ الحديث. بيقول، هو اللي بيقول الكلام ده، إلى أن قام كارل ماركس وقامت الشيوعية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الإسلام يعني، وأتبع محمد إلى يوم القيامة، هو التحدي الحقيقي الوحيد للحضارة الغربية الذي واجهته في تاريخها كله. قبل ما يجي كارل ماركس يعمل الثورة البلشفية وما إلى ذلك. وإنه لمن المهم أن نتذكر كم كان هذا التحدي حقيقيا، ده الكلام ده للمؤلف المصنف، وكم كان يبدو في وقت من الأوقات تهديدا خطيرا حقا. لقد كان الكلام ده متألف سنة 1959 يعني قريب أوي في عهد عبد الناصر. لقد كان الهجوم مباشرا في كلا الميدانين الحربي والعقدي، وكان قويا جدا. فقد فقدت المسيحية دفعة واحدة أجمل مقاطعات الإمبراطورية الرومانية، كلام ده للمصنف برضه. ثم قال لتتسلمها منها القوة الجديدة، المسلمين يعني، وكانت في خطر من ضياع الإمبراطورية بكاملها اللي هو النصارى الإمبراطور الروماني. وعلى الرغم من أن القسطنطينية لم تقع تماما في يد الجيوش العربية كما وقعت مصر وسوريا، فقد استمر الضغط عليها فترة طويلة. وفي موجة التوسع الثانية وقعت القسطنطينية بالفعل سنة 1453 ميلادية، وفي قلب أوروبا المفزعة ذاتها أحاط الحصار بفيينا سنة 1529، بينما ظل الزحف الذي بدأ عنيدا لا يلين مستمرا في طريقه. وحدث ذلك مرة أخرى في عهد قريب لم يتطاول عليه العهد في سنة 1683 ميلادية، وإن وقوع تشيكوسلوفاكيا في قبضة الشيوعية سنة كام؟ 1948، يعني معظمنا شاهد المسألة دي. 1948 لم يكن له، يعني أقل من 50 سنة، لم يكن له قط في العصر الحديث ذلك الفزع في نفوس الغرب المتهيب، كل الكلام ده للمؤلف النصراني الغربي، كما كان لذلك الزحف المستمر قرنا بعد قرن من تلك القوة الضخمة المهددة للقوة الإسلامية يعني، التي لا تكف ولا تهدأ ويتكرر انتصارها مرة بعد مرة. ثم يقول وكما هو الأمر مع الشيوعية كذلك كان التهديد والانتصارات الإسلامية، كان بيكلم الكلام ده للشيوعية لسه قايمة سنة 1960 أو 59، كان لسه الشيوعية قايمة، أقول الكلام ده عن الشيوعية والشيوعية لسه قائمة، كان مش عارف ناحية انتهى كده. وكما هو الأمر مع الشيوعية كذلك كان التهديد والانتصارات الإسلامية قائمين في عالم القيم والأفكار أيضا. فقد كان الهجوم الإسلامي موجها إلى عالم النظريات كما هو موجه إلى عالم الواقع، وقد عملت العقيدة الجديدة بإصرار على إنكار المبدأ الرئيسي للعقيدة المسيحية التي كانت بالنسبة لأوروبا العقيدة السامية التي أخذت في بطء تبني حولها حضارتها. وكان التهديد الإسلامي موجها بقوة وعنف، وكان ناجحا مكتسحا في نصف العالم المسيحي تقريبا، والإسلام هو القوة الوحيدة التي انتزعت من المسيحيين أناسا دخلوا في الدين الجديد وآمنوا به بعشرات الملايين. هذا هو لهذا المؤلف الذي اسمه ويلفورد كانتويل سميث، وكتب كتابه سنة 1959، يعني أكثرنا شهد مولد هذا الكتاب. إذا المسألة لما جاء الفرنسيون؟ جاءوا للقضاء على الإسلام، لابد أن نعرف هذا، جاءوا لخلع المسلمين من إسلامهم، هذا هو الهدف. ولذلك أدلة. أما الذي درسوا في التاريخ الآن، ما فائدة الحملة الفرنسية؟ ما آثار أو مآثر الحملة الفرنسية؟ لأن التاريخ ده أصلا الذي صنفه النصارى واليهود. طب احنا بقينا هو في حكم يقال ان احنا دولة اسلامية لا يزال يدرس حتى الان، يا الله، اذا نحن نعد لضرب قدرا لضربة ساحقة ماحقة تأكل الاخضر واليابس، فإن لله وإنا اليه راجعون. ما جاء نابليون الا ليخلع المسلمين من اسلامهم، بداية بعد الضرب والغزو الصليبي، هذا موجود في التاريخ، دكتور جمال عبد الهادي ندبناه ليشرح التاريخ في 200 سنة الاخيرة حتى ييسر علي الاستنباط وبقية الأمور التي تتعلق بدروسنا، لكنه لن يستطع، جرفته الأحداث الحالية نظرا لسرعتها وتلاحقها وخطورتها وشدتها وفظاعتها، ونظرا لما يتوقف في عدة سنوات، أن تقوم إسرائيل بضربنا ضربا شديدا بكل أنواع الأسلحة الحديثة للقضاء علينا، فجرفه هذا التيار وهذه المعلومات الحديثة، فلن نتحدث عن 200 سنة إلا بضع دقائق. يعني هي المسألة، وعسى أن تقرأوا الشأن هو خير لكم. المهم بداية 200 سنة دول سنختاروا مصر، أو الحملة الفرنسية كانت على مصر. طب والهند؟ ما هو العالم الإسلامي واسع، فأنا سأخذ مثالا واحدا في البلد التي نعيش فيها. فلما جاء نابليون برضه هو عايز يركب موجة المرجئة، موجة التيار المرجئ. فما الذي قاله نابليون في البداية؟ انظر تجد عجبا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ده أول منشور عمله، جاء معه بمطبعة فيها أحرف عربية. يعني جاي يطبع القرآن ولا إيه؟ هو جاي بمطبعة فيها أحرف عربية؟ لا، ده عشان يلغي الشريعة. يلغيها إزاي؟ بقوانين من اللي هيفهمها، المنشورات الشعب يفهمها إزاي، النصائح الغالية بتاعت نابليون والمواعظ دي واللي هتستمع إلى جزء منها الآن، كيف تصل إلى الناس إلى المسلمين؟ يبقى جاء معه بمطبعة عربية. اي نعم جعلها الله لمصلحة مصر فيما بعد وطبعت بها القرآن، ده مسألة ثانية بقى. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، دي بقى سنة من سنة الله سبحانه وتعالى، ده موضوع اخر. لكنها كانت ضربة في علم علام الغيوب. يدوب استمر كم سنة؟ 3 سنوات. لم تفق الامة، لم تفق، بل نزلت الى الهاوية. صارت خوائن عندما جاء الانجليز 1882. خلاص، برغم 3 سنوات حدث فيها شيء كثير، ولم تفق الأمة ولم تتعظ الأمة اللي هم في بلادنا في مصر. يعني ولابد أن نفهم كثيرا من تاريخ هذه 200 سنة حتى نستطيع أن نربطها بموضوعنا في دراسة أمراض الأمة ومحاولة علاجها. نابليون قال إيه؟ هو جه 1798، من حوالي 200 سنة إلا شوي، إلا 5 سنين يمكن. طيب، قال أول ما قال بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، لا ولد له. نابليون بيقول لا اله الا الله ولا ولد له، ما هو شايف المرجئه قتلت الامه، هو جاي بدراسه طبعا، وجاي معاه البعثه التعليميه. قال انا هو جاي يعلم اولاد المسلمين، جاي البعثه التعليميه، ويقول لك ايه مآثر الحمله الصليبيه الفرنسيه، ايه فوائد كل سنه في امتحان معرفش الاعداديه ولا ايه. يا الله، ده اللي بيحصل في اولاد المسلمين؟ يبقى لابد من الضربه الساحقه الماحقه، تحريق اليابس والاخضر، وتشمل الناس كلهم الا ما رحم ربك والا ما شاء ربك. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا اله الا الله، لا ولد له ولا شريك له في ملكه. نابليون اللي بيقول، ويقول ثاني من طرف الفرنسويه المبنيه على اساس الحريه والتسويه. ما هذه بقى الثوره الماسونيه الفرنسيه اللي قامت في فرنسا، الاخاء الحريه وانت الاخاء الحريه والاخاء والمساواه، ده الشعارات عشان يستحمروا العالم. يقول لك كده حريه واخاء ومساواه، ده موضوع طويل لا وقت له الان. فهو بيقول نفس الكلام، المبني على اساس الحريه والتسويه. يقول مره اخرى، السير عسكر الكبير امين الجيوش الفرنسويه بونابرتا يعرف اهالي مصر جميعهم ان من زمان مديد الصناجق الذين يتسلطون في البلاد المصريه يتعاملون بالذل والاحتقار. خلي بالك، يعني دول الموحدون العمالقه بياخذوا الجزيه، يعني كما فرضها الله حتى يعطوا الجزيه عن يدهم صاغرون. فهو جاي عشان يشيل الاسلام. بعد ذلك لسه هنقول فين المآسي الحمى الفرنسية. اتقوا الله يا مجرمين، اسأل الله تعالى ان ينتقم من هؤلاء اشد الانتقام، الذين يضللون ابناءنا يريدونهم مسخا عجيبا وقد انسلق من الاسلام جملة وتفصيلا. هو بيتكلم عن اللي هم فرضوا الجزية التي فرضها الله عز وجل، الصنادق الذين يتسلطون في البلاد المصرية يتعاملون بالذل والاحتقار في حق الملة الفرنسوية. ده كلام نابليون. كذلك قال، قد قيل لكم، وهو ما سمعش اللي قال بس وعاد اللي حيتقال، قد قيل لكم اني ما نزلت بهذا الطرف البلد، يعني وجيه في الاسكندريه الاول، الا بقصد ازاله دينكم. والله العظيم ما جاء الا من اجل هذا، الا بقصد ازاله دينكم، وذلك كذب صريح فلا تصدقوه. نابليون بيقول ده كذابين فلا تصدقوه. وقولوا للمغترين انني ما قدمت اليكم الا لاخلص حقكم من يد الظالمين، من يد المسلمين اللي كانوا المماليك والسناء والى ما الى ذلك. وانني اكثر من المماليك اعبد الله سبحانه وتعالى واحترم نبيه والقران العظيم. ادي نابليون. ما هو المرجئه بقى ادام هي كلمه بقائي خلاص، يبقى نابليون يقول مسلم خلاص، مش قالها مسلم خلاص. ما هي المساله، الا فليتعظ الشيوخ قبل فوات الاوان، الا فليعتبر الدعاه. ثم يقول، قولوا لامتكم، برضو نابليون، ان الفرنسويه هم ايضا مسلمون مخلصون، واثبات ذلك انهم قد نزلوا في روميه الكبرى وخربوا منها كرسي البابا الذي كان دائما يحث النصارى على محاربه الاسلام، ومع اللي هو ضرب عشان يحث النصارى على محاربه الاسلام. ومع ذلك الفرنسويه في كل وقت من الاوقات صاروا محبين مخلصين لحضره السلطان العثماني ولاعداء اعدائه ادام الله ملكه. انظر بقى شوف احد المنشورات ايضا التي اذاعها نابليون بيقول ايه، يقول ان الايمان بالقضاء والقدر يستلزم الاستسلام الكامل. ده الكلام كان ده فين منشور ينشر على المصريين، ده ده ده, ده عالم بقى نابليون عالم هيتكلم في التوحيد اهو. بيقول ان الايمان بالقضاء والقدر يستلزم الاستسلام على طريقة الصوفية، الاستسلام الكامل للفرنسيين وعدم مقاومتهم، لان تغلبهم على مصر كان بقدر الله. اتقومون لما اتقوموناش، انا لله وانا اليه راجعون. انظر بقى من الذي قاوم هذا، هو وجد عملاء اي نعم لكنهم لم يظهروا، لكن من الذي قاومه؟ لقد وجد عالما عملاقا من عمالقة المسلمين، عليه ما عليه لكنه كان عملاقا في هذا، والشيخ الشرقاوي رحمه الله، فقال له كان نابليون يكرهه وكان حانقا عليه بشدة، فقال له مواجهة امام الناس: لو كنت مسلما لحكمت بشريعة الله في فرنسا، مش جاي هنا عشان تغير وتلغي شريعة الله، لانه الغى شريعة الله في مصر ومع ذلك انا مسلم، والكلام ده كل بيقوله وقد الغى شريعة الله. ليه؟ المرجئة، الارجاء، قال لا اله الا محمد رسول الله تكفر الزاد، ها ده قالها قال الله حول رسول الله. اهو نابليون جه يدينا على اقصيتنا، بس خرج له عالم عملاق قال وكشفه نور الله قلبه، فقال لو كنت مسلما حقا لحكمت بشريعة الاسلام بشريعة الله في بلدك فرنسا، ولم تكن لتأتي الى بلادنا لتقوم بالغاء شريعة الله، فاذا انت لست مسلما مهما قلت ومهما فعلت. انا لله وانا اليه راجعون. هذه الحملة الفرنسية جاء معه بالبعثة التعليمية. ايه البعثة التعليمية؟ بعثة تنصري بيسموها تبشيري. لماذا؟ اتدرون لماذا؟ لتقلب، انا بس مش لاقي وقت اقول الوثائق، انما هقول لك المعنى. جاءت لتقلب التراث الجاهلي قبل الاسلام، فقالوا ان التراث الجاهلي على اشده هو التراث الفرعوني، يبقى التراث الفرعوني هو الخطر، فجعلوا يقلبون هذا التراث. لماذا؟ لتحدث الولاءات المتعددة، فيصير المسلم ولاؤه لله ولرسول المؤمنين بعض الشيء، وولاء البعض الثاني للفراعنة. حضرت 7000 سنة احنا اولاد الفراعنة، احنا اولاد المشعل، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى هي دي المسألة، بيقلبوا في الحضارات القديمة. لماذا؟ لإحداث الخلل في الولاء والبراء. هي دي المسألة. وما جاء به من نابليون الا لهذا الهدف، وهو مذكور ايضا بالوثائق، ومن اراد التفاصيل فليعد الكتاب واقع. فيما بعد ان تعرضنا للغزو الفكري وهو فظيع. سبحان الله اللي حصل النهاردة هو نتيجة للي عمله نابليون واللي عمله محمد علي واولاده واللي عمله الانجليز وسعد الزغلول وعبد العزيز فهمي ومصطفى كامل. لا، مصطفى كامل كان عملاقا رحمه الله، والشيخ محمد عبده. اتدرون انه هو الذي كتب مقدمة قاسم امين بتاع تحرير المرأة؟ الناس ما تعرفش الكلام ده. ايه البلاوة اللي احنا فيها دي؟ ما هو الاستعمار بيعمل كده الاستخراب، وحيضربك مواجهة. قالوا ان نابليون كان احمقا فضرب الازهر بالقنابل من جبل المؤطر، فلما ضرب الازهر بالقنابل خرج الناس وجعل الازهر اسطبلا للخيول، قالوا لا، فاستثار حمية الناس لدين الله، يعني استثار فيهم حمية الجهاد وليست حمية الجاهلية، فخرج الناس فانصرف بقدر الله. ايضا لما خرج الناس كافأهم بأن وضع فرنسا في ظروف سيئة، فعاد نابليون مستعد إلى بلاده، وظل كليبر هنا قائد الحملة الفرنسية إلى أن قتله سليمان المسلم الحلبي. مش بقى ده سوري ده مصري، سوري مصري ده شغل جاهلي، ده شغل جاهلي. المؤمن أخو المؤمن في أمريكا وفي روسيا كله، المؤمن إنما المؤمنون إخوة. فتقول سليمان الحلبي، لا أقول قبلها المسلم، سليمان المسلم الحلبي قتل الكليبر وقضى الله تبارك وتعالى على الحملة الفرنسية بعد 3 سنوات. انظر بقى للتخطيط المرعب، انظر لهذا التخطيط المرعب. يعني هو كان احمقا، ذلك بقدر الله. ايه اللي حصل؟ ضرب الازهر. ايه النتيجة؟ قام الشعب وثار الشعب. لما قضي على الحملة الفرنسية، ما الذي كان؟ 3 سنوات بس بعدها، 3 سنوات بعدها، يعني 1805 بعد انتهاء الحملة الفرنسية، ما الذي كان؟ عين محمد علي باشا الكبير، ولم يكن كبيرا ولا حاجة، كان رجلا فظ القلب غليظا، يجلس وينزل بعسكره حول القرية المصرية، فإن دفعت ما يطلبه الحكام والولاة وإلا عات فيها فسادا وظلما. تدخلت فرنسا أو لم تتدخل، المهم أنه صار حاكما واليا على مصر من قبل الحاكم أو الخليفة العثماني. فلما فعل ذلك محمد علي وأبناؤه، هنا كانت الطامة الكبرى، احتضنته فرنسا كما لم تحتضن دولة صليبية دولة إسلامية أبدا، اللهم إلا بقى في العراق عند صدام حسين وتعلمون الباقي. كذلك حدث مع محمد علي باشا، يحتضنون أي إنسان لكي يخطط على المدى الطويل للقضاء على الإسلام ولخلع المسلمين من إسلامهم. أما إذا استأسد، أما إذا حاول أن يظهر بطولته وأن يقوم بتوسعة بلاده، يقول لك ما يموتوه النهاردة ويجي واحد مسلم تاني، يلاقي العملية جاهزة. ولذلك قاتلوه جميعا عندما اعتدى على اليونان وحاول أن يضرب اليونان وهي نصرانية، ولذلك قاموا جميعا فحطموه وكسروه. لماذا؟ قل له أنت أنت معنا، نعم نحن نحتضنك معا، أما أن تضرب صليبيا فلا، مسألة تتغير خالص، هي عملية مصالح، كما حدث يحدث مع الرسوم المتحركة الآن، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هو كذلك محمد علي احتضنته فرنسا، أنشأت له ترسانة بحرية قوية، أنشأت له المزرعة القناطر الخيرية، أنشأت له جيشا مدربا جاهزا بقيادة أو بإرشاد من؟ سليمان باشا الفرنساوي. سليمان نسمي نفسه سليمان وباشا الفرنساوي، تيجي ازاي دي؟ سليمان باشا الفرنساوي ده كان من البعثة التعليمية اللي موجود في الصعيد، استمر في الصعيد. لم نستطع حتى الآن أن نجد تفسيرا لهذا، ولا حتى الجرابيد من العلماء، كيف ذهب نابليون والحملة الفرنسية ومع ذلك استمرت البعثة التعليمية للمرسلة في ربوع البلاد؟ كيف حدث هذا؟ لأن سليمان باشا الفرنساوي أعلن إسلامه أيضا، وقال لهم أنا مسلم بقى وحدكم العلم وأصلي معاك وأعمل اللي أنتوا عايزينه، وهو بيخطط على المدى الطويل. فاحتضن محمد علي، وصار محمد علي يناصر التغريب تماما حتى يصل به إلى التقريب بين وجهات النظر، التقريب بين المسلمين وبين الصليبيين إلى أن ينخلع، لأن المسلمين لو فعلوا ذلك ولن ترضى عنك اليهود، والتقريب معناه كده يبقى هيرضوا عنك، يعني ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذا هو الأمر. محمد علي باشا وأبناؤه قدموا الكثير جدا في هذا الباب، ثم فعل الابتعاث. إيه الابتعاث؟ البعثات يعني. وكان يرسل معهم الإمام للصلاة، يا السلام عنده دين قوي. وكان كعبد الناصر وصدام حسين هو نفس المل، هو نفس النوعية، هي نفس النوعية المسلطة على بلاد المسلمين. شوف المسألة جت في 200 سنة ازاي، تم يخطط يخطط ويرسل بعثات، بس الناس كانوا حافظين على الصلاة وبرضو الدين عندهم الى حد ما برضو احسن من الان، ومع ذلك يرسل اماما مع كل بعثة، يعني لكي يقودهم في الصلاة، عشان ما حدش يقول له ازاي بتروح لليهود والنصارى تعلم منهم وتجيب لنا ثقافات وتخرجنا من الاسلام، ده انا بعث معهم امام، انا حريص على الاسلام. احد هذه الائمة هو من؟ رفاعة رافع الطهطاوي، قاتله الله، اللهم زده عذابا ضعفا في النار. هذا الرجل وضع نقطة يرتكز عليها مصر، ترتكز عليها مصر، المرتكز الوحيد كان الاسلام. الان لما هو مع محمد علي في ظهره، هو جعل المرتكز الثاني الحضارة الاوروبية الغربية، وضع نقطة صغيرة جدا عندما تعلم هناك، كان الامام قال، فلما عاد هنا وضع هذه النقطة ظلت تكبر، ونقطة الارتكاز الاسلامي تصغر. اذكركم بسنة الله تعالى في المحص والمحق، اتذكرون؟ ابسط يديك هكذا، اليمين هي دي عبارة عن ايه؟ عن تمثيل المؤمنين، الشمال تمثيل للكافرين. عندما يعلو ايمان المؤمنين، ده تمحيص بقى، يمحق، مش يسيب الكافرين زي ما هم، لا لا لا، يمحق، النقصان التدريجي كده، كل ما انت بتعلو وتبقى كويس ربنا بقدره بيمحق الكافرين. طب انت نزل بقدره، ما بيسيبش الكافرين زي ما هم، بيرفع الكافرين عشان تبقى العصايه غليظه ثقيله قوي على ام راسك لكي تفيق مما انت فيه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى هي دي المسألة المحص والمحق، يجب أن نذكر هذا جيدا. محمد علي باشا ورفاعة الطهطاوي ابتدى رفاعة يحط الايه الارتكاز على الحضارة الغربية، اين الولاء والبراء، اين التوحيد يا امة التوحيد، قبلوا ذلك فبعقوبة من الله النقطة دي كبرت وابتدت تكبر، والكفر ابتدى، وتغييب الشريعة شيء فشيء والناس يقبلون، تغييب الشريعة شيء فشيء والناس يقبلون. اسماعيل الخديوي اسماعيل على وجه الخصوص كان فرنساوي 100%، يعني كل الولاء لفرنسا والبراء من المسلمين والاسلام، ومع ذلك كان وليا هنا على مصر. هكذا لابد ان ندرس التاريخ على حقيقته، ليس كما وضعه لنا اليهود والنصارى. انا لله وانا اليه راجعون. شوف بقى الكلام ده مش ازاي، والبعثات شيء عجيب قوي. الى ان جاء توفيق برضو من ذرية محمد علي من عيلته، الى ان جاء توفيق باشا، ما الذي قدمه؟ انتقل يعني عمل توجيها جديدا لربان السفينة من الاتجاه الى فرنسا الى الاتجاه الى انجلترا، وكان صراعا محتدما بين الدولتين بين فرنسا وانجلترا، لكنهما يجتمعان على الاسلام واهله. واذا غير مسألة الصراع ومسألة الولاء الى انجلترا، ايه اللي حدث تدريجيا؟ هو ده السياسة الانجليزي البرود، سياسة الانجليزي غير فرنسا. قالوا نابليون احمق ضرب الازهر فطردوه ضربوه، لا الانجليز هيجوا بقى سنة 1882 في عهد توفيق سيتغير الموقف. من حوالي كم سنة؟ 110 سنة او 111 سنة حتى الان، تاريخ ده 1882 ميلادية. نحن مضطرون لذكر التواريخ الميلادية هي الموجودة، ولم استطع الاجر المقابل لها بالتقويم الهجري. على كل حال من حوالي 111 سنة تقريبا جاء الانجليز الى هنا. اول ما عملوا عملوا ايه؟ شيء عجيب. لما جاء الانجليز الى هنا بقيادة اللورد كرومر ومعه القسيس دانلوب، دانلوب ده برضه البعثة التعليمية، بس الخطة هيغيروها. نابليون كان احمق، لا الانجليز باردين. فما الذي فعلوا؟ قالوا لابد ان نخطط بما لا يثير الشكوك، قالوا لابد ان نتبع الاسلوب البطيئة الاكيد المفعول، هذه عبارتهم، او لابد من اسلوب بطيء بمفعول اكيد بغير اثارة للشكوك. فجعلوا يعملون كالثعابين وكالحيات الرقطاء، يعملوا يصلون الى ما يريدون وهم يتفرجون، ويستغلون في ذلك سيطرتهم العسكرية. فلما سيطروا هو دار الحرب بتاع المسلمين. شوف كم مئة سنة ربنا سيبهم ينحرفوا ما بيتبوش، كم عد عليهم مرة على المسلمين برضو بيتبوش. طب خد بقى وما زلنا في خد 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 الى وقتنا هذا، يعني الضرب شغال على ادمغتنا بقدر الله بسنة الله من اعداء الله. لماذا؟ البداية كده جات كده لان احنا لم نتب حتى الان. الصحوة الاسلامية العدد قليل جدا، بروباغندا اعلامية تغير كل شيء في افئدة الناس. اليهود يستطيعون ان يصوروا لك الابيض اسودا وتصدقهم، ويستطيعون ان يصوروا الاسود ابيضا وتصدقهم، الا الموحد المخلص الصادق فيرزق الله تعالى فرقانا يفرق به بين الحق والباطل. اليهود يستحملون شعب امريكا والشعوب الاوروبية وشعوب العالم بطريق الاعلام بروباغندا اعلامية، يستطيعون ان يصوروا لك ما يشاءون وان يستخرجوا القرار من اعماق اعماقك بغير ان تشعر. ما هناك من حائط صد ضدهم الا عقيدة التوحيد التي بناء عليها يرزقنا الله تبارك وتعالى الفرقان الذي نميز به بين الغث والسمين وبين الحق والباطل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، يبقى علمنا ان اسرة محمد علي لو عدنا الى تاريخها الحقيقي لوجدناها ظلت، احنا بنتكلم عن المقتضى التشريعي حتى الان في 200 سنة، اتكلم عن الجزء السياسي يعني، واقول لك المجال السياسي هو التشريعي، والسياسي يعني ايه؟ هو التشريعي. فاول ما جاء الانجليز قالوا خلاص، قاموا بالغاء كل ما تبقى من شريعة الله. 1882 يمكن كان متبقي ايه على التدريج؟ كان متبقي الاحوال الشخصية وما الى ذلك. يبقى اول شيء يفعلونه هو ماذا؟ هو الغاء الشريعة، هو ده اول حاجة عندهم، هو ده الهدف الاول، لان الغاء الشريعة يترتب عليه كل المصائب التي تلت بعد ذلك على ادمغة المسلمين. يبقى شوف قصة محمد علي ظلت في ايه؟ الابتعاث 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 الى فرنسا، الابتعاث الى فرنسا الى وبعدين الغاء الشرائع شيئا فشيئا، ارضاء الاجانب، التجريب والتقريب، هو ده السياسة، التجريب والتقريب، الى ان جاء الانجليز اللورد كرومر معه دانلوب. فما الذي حدث؟ برضو هم عايزين الاسلوب البطيء اكيد المفعول بغير اثارة للشكوك. جاء استاذ الجيل يا الله على استاذ الجيل هذا. ده طبعا بتسمع في الراديو والتلفزيون والكتب استاذ الجيل استاذ الجيل استاذ الجيل. وكان قزم الجيل الاسم اللي هو اسمه ايه اللي هو اسمه لطف السيد، هذا سار جنبا الى جنب مع هؤلاء الصليبيين، فقال ان الامبراطورية الانجليزية الان هم اولياء امورنا ولا ينبغي علينا ان نقاومهم، بل ينبغي ان نتعلم منهم ثم نتفاهم معهم. شوف الجرائم المتعددة في هذه القولة، شوف الجرائم. هل اخذ بهذا مكافأة اللي هو استاذ الجيل؟ ما هو ده شغل التاريخ كله بقى طلعناه من اليهود والنصارى. هل اخذ استاذية الجيل؟ كلا، لم يأخذها ولم تطلق عليه الا بعد ان خرج جيلا قاموا بعمل كل شيء يريده الانجليز، اللي هو بالاسلوب البطيء الاكيد المفعول. من هم؟ كما قلنا عبد العزيز فهمي، مصطفى فهمي، محمد عبده، انا لله وانا اليه راجعون، مصيبة كارثة. وبعدين تاني سعد زغلول وهو من اخطرهم، وله قصة. وكانت صالونات ثلاثة موجودة في مصر على وجه الخصوص في القاهرة، صالونات للنساء، هدى شعراوي، مي زيادة اسمها ماري زيادة اللبنانية النصرانية، والتالتة نازلي، الملكة نازلي دي والاميرة نازلي، احدى اميرات برضو بيوتات محمد علي. فكانت النازلي فاضل اسمها، وهو كان اخطر الصالونات. هدى شعراوي تجتذب الصحفيين ومازال كله شغال الاسلام، وبعد كل ده في عهد ايه يا الله، ولطف السيد الاستاذ الجيل شغال. وبعدين التانية دي بتاخد المي دي فتنة الادباء، بل نقلوا عبارة عن الشيخ محمد انه غير نظرته للنساء للطف هذه المرأة. ايه الكلام ده؟ ايه ده؟ ما الذي يحدث يا عباد الله؟ ثم نأتي الى الدار اللي هي الصالون الثالث، وهو من اخطرها، اللي هو نازلي فاضل اياهلي، اللي هي اميرة من اميرات بيوتات محمد علي وذريته. هذه كانت الاخطر. من مريدها؟ اللورد كرومر نفسه. ومن؟ لطف السيد استاذ الجيل. من الذي اقتطبوا لهذا الصالون؟ سعد زغلول. كان اعظم خطيب يخطب في الناس، وكان مفوها، كان محاميا، اذا حضر جلسة في المحكمة يحضر الناس الاستماع الى مرافعته، قضية من اللي هيضرب من اللي هيضرب هذا لا يعنيهم، وانما ليستمعوا الى جمال بيانه، ان من البيان لسحرة، ذلك بقدر الله عز وجل. فاصطيد الى هذا الصالون بتاع نازل فاضل، اصطيد الى هذا، ثم ربي تربية على عين كرومر ولطف السيد. شوف التخطيط اللي بيحصل لمصر. سترى عجبا الان في الدقائق البسيطة التالية عن سعد زغلول هذا، انا لله وانا اليه راجعون. اولا هذا الرجل عينوه، طبعا لورد كرومر راضي عليه، دي خلاص دي كفاية قوي، كفاية لورد كرومر اللي جاي هنا عشان يدعي الاسلام راضي عنه، دي كفاية خلاص، وصاحبه في الصالون بتاعت نازل دي، ده خلاص ده هدف. التانية انتخب لايه؟ لمجلس شورى القوانين. وما مجلس شورى القوانين؟ المجلس اللي هتلغى فيه اي بند متعلق بدين الله بشريعة الله، ويتحط مكانه الايه؟ القوانين. انظر الى مكر النصارى، انظر الى تخطيط الشياطين من شياطين الجن والانس. ان انجلترا، ما بقولك اسلوب بطيء اكيد المفعول، لا تضرب في الوجه ضربا مباشرا، وانما تسلط مصريين زعمات، ان خطب التف حوله الناس خلاص، فيها ضمنت كل شيء من غير ما يحصل مشاكل. هي ده نظام الانجليزي، هو ده خطيب. صوروه وصاغوه عند نزل فؤاد بما لها من نزل فاضل بما لها من جمال وسلطة وبما لها وبما لها. فاذا كان خطيبا مفوه فاستغل بذلك. انظر ما الذي فعله. يبقى النقطة الثانية عمل ايه؟ هو صاحب كرومة دي كفاية. النقطة الثانية عين او انتخب، لا مش عين انتخب، لان مجلس شورى القوانين كان له منتخب ومعين، هو المنتخب والشعب موافق عليه. ده مين؟ سعد زغلول الذي درس. هو اولا قدم اشياء جليلة، احنا مش هنقول اللي هو صفر، ولا جملناكم شنقانوا قوما على ان لا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى، انما مش هقول لك هو صفر، انما هو ايه؟ انا اقول لك المسالب بتاعته لكي نتبين المسألة تغيرت من جهاد اسلامي الى جهاد وطني، زي جهاد عبد الناصر المزعوم والسادات وما الى ذلك، كل ده جهاد وطني، انما جهاد الاسلامي لا، رأي اسلامية لا. هو صاحب عبارة الدين لله والوطن للجميع، هو سعد الزغلول، هذه العبارة الكافرة. الدين لله حاجة بينك وبين ربنا كده، انما التشريعات ده بتاع لا شغل القوانين ده من ربنا، ملوش كلام، ملوش في الكلام، ايه اللي جاب ربنا هنا؟ هذه عبارة سعد الزغلول، ادي ثابتة عن الدين لله، لا اتجنى عليه، الدين لله والوطن للجميع، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى المسألة الثانية مجلس شورى القوانين. كذلك في الثالثة وهي الأدهى والأمر. ثورة 1919 قام المسلمون. قام المسلمون قاموا فين؟ قاموا على الإنجليز بعد الحرب العالمية بحوالي سنتين وشوية. قاموا بجهاد إسلامي خارج من الأزهر. وظل كرومر يضرب بعنف ولم يفلح. فغير وجاءوا بالجنرال الليمبي. وهذا لو قصة سنذكرها إن شاء الله مسألة 200 سنة الأخيرة. هذا الجنرال درس شهرا والثورة مستمرة والمظاهرات مستمرة والدم مستمر وقعد يدرس بس. هو الإنجليز كده ياخد قرار بعرف يعمل إيه. وهو الذي سخر الجيوش العربية لتضريب المسلمين الأتراك بقادة الشريف الحسين. فمصائب مصائب. فهذا الجنرال الليمبي جاء هنا جلس شهرا يخطط إلى أن تبين له الأمر. كانوا قد قاموا بنفي سعد زغلول إلى الخارج. وهذه خطة الشياطين أن ينفخوا الزعيم الوطني. وزيادة في نفخه ليصاب الجماهير بالهوس زيادة في نفخه ينفى مجاهد عظيم ضد الاستعمار ضد الصليبيين ضد اليهود ينفى ترد من هنا. خلي بالك وما هو إلا تخطيط. حتى زي كمال أتاتورك برضو عملوا نفس الأشياء. انهدموا أمامه وفروا أمامه حتى يقوم هو بالدور. ألغى كل شيء إسلامي حتى الأذان باللغة العربية. فضلش شيء خالص في تركيا. طبعا الصحة الآن شغالة. فهي مسألة واحد وبرضو صدام. إن لله وإن إليه راجعون. وغرض النفخ في الناس. عشان دايما تدمير المسلمين انسلاخ المسلمين من الإسلام. فلما نفي بعد وقت قصير جدا جاء الجنرال الليمبي وقال إن الثورة تخرج من الأزهر وهذا أمر له خطورة بالغة. ما كتبش وبعدين كتب بعدها إيه؟ أعيد سعد زغلول إلى القاهرة. دي العبارة اللي كتبها لمجلس العموم ده في بريطانيا. بس انظر إلى هذا المفهوم العجيب. فلما عاد سعد زغلول إلى مصر أول شيء قال الدين لله والوطن للجميع. خلاص إذا يترك المسلمون إسلامهم من أجل أقباط مصر. إيه دي المسألة؟ وجد أقباط يشتركون معه فقال الدين لله والوطن للجميع. هل نتنازل عن إسلامنا من أجل الأقباط؟ هل تنازل الأقباط عن دينهم من أجل المسلمين؟ هم الذي يفعله الأقباط في البوسنة والهرس؟ وما الذي يفعله على مدى التاريخ كله؟ فيش أقلية محترمة في بلاد العالم كالنصارى في مصر على سبيل المثال. ومع ذلك شوف التخطيط جاي إزاي. الدين لله والوطن للجميع هذه أول مصيبة عملها. ثم قمع الثورة بالفعل. طبعا الليمبي ماذا يريد؟ أن يحول الثورة من الأزهر إلى الوطني. إلى من؟ إلى سعد زغلول. مع أنه كان دارسا في الأزهر وتعلم الشريعة ودرس الدين. إنها بقى إنا لله وإنا على الردة. فيقال الدين له والوطن للجميع. وقمع الثورة بالفعل سعد زغلول. وكان يستمعون إلى كلامه. ثم خرج يتفاوض. قالوا بطلوا الثورة على أساس التفاوض. فلم ينجح التفاوض. فشل التفاوض فقال لقد خسرنا المعاهدة وكسبنا صداقة الإنجليز. ثم قال الإنجليز قوم معقولون شرفاء. ورضيت الجماهير بهذا فجاء قدر الله بإعدادنا للضربة الساحقة الماحقة على ممر الأيام إلى أن نعود إلى دين الله. ولا أمل أبدا إلا أن نفهم التوحيد توحيد الله كما جاء به رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذه خطة سريعة جدا من الذي يحدث بالنسبة لتطبيق الشريعة. إذا متى ألغيها فرنسا هنجي محمد علي رجعها تاني باستدى يكمل باسلوب بطيء مع احتضان فرنسا له ايضا. ثم جاءت انجلترا 1880 فالغت وهي لا تقوم بالالغاء المباشر وانما تسلط زعماء مصريين لالغائها كسعد زغلول. وهي لم ترتضي بذلك فقط بل جعلت ان السلطة على الشعب للشعب. ما دي ديمقراطية. ديمقراطس معناها الحكم للشعب بالشعب للشعب. يعني ان يعني ما فيش حكم لله خالص. ادي مع الديمقراطية معناها كده. معناها لا دين. معناها لا حكم ابدا لله. هو حكم الشعب للشعب. بس. يعني حكام من الشعب يحكمون الشعب للشعب. الهدف هو الشعب. يعني المسألة الشعب ده اعظم رب العالمين. هذا هو العقيد. هو دي معنى الديمقراطية. هو الحكم للشعب. ده الديمقراط. هو ده الحكم للشعب. فمجلس شو القوانين الغاء لشريعة الله. انظر انجلترا ان تقوم بايه? بالتظاهر بالغضب. انت بتعطي السلطة للشعب المصري ولا ايه? تظاهر بس. انها في النهاية السلطة ماشي. لانهم لا يريدون عايزين شوف التمويه والمكر والخبث الشديد. لا يريدون ان يظهروا انهم على نية وعلى ترتيب وعلى تخطيط انهم يريدون الغاء الشريعة الاسلامية كاملة. وانما يريدون انك هتتحرق اهو. الكلام ده كلام فارغ. تيجي على السلطة للشعب ازاي؟ يوم الشعب يرضى بعد ما يوافق الانجليز، الانجليز ناس كويسين، ناس شرفاء، ناس معقولون، نحكم نفسنا بنفسنا. هو يهمهم ايه؟ متى اعطى المستعمر سلطة لمن يستعمره؟ متى حدث ذلك؟ انما هو التمويه من اجل تغييب شريعة الله عز وجل. وظلت غائبة الى يومنا هذا. فانا لله وانا اليه راجعون. للحديث بقية ان شاء الله في الاسابيع المقبلة حتى نتبين حجم الخطر في المئتين سنة الاخيرة. انه خطر فظيع. عندما نرى مثلا الخطة التعليمية ما الذي حدث فيه في القديم، لا اقول الان، عندما نرى الخطة التاريخ عملوا فيه ايه، الدين واللغة العربية ما الذي صنعوه فيها، ده اللوب ده خطط لايه، خرج ازاي الناس دول، كيف صنعوا على اعين انجلترا. فان الله وان الله رجعون. ما دور الشيخ محمد عبده في هذا؟ ما دور قاسم امين؟ وما دور مصطفى زغلول ومصطفى فهمي، اسمه مصطفى فهمي، وسعد داول تزوج ابنته فسماها بايه، باسم زوجها على الطريقة الاوروبية. ما هو التغريب بقى للتقريب وللتحضر للحضارة الغربية والانسلاخ من الاسلام شيئا فشيئا. الناس دول الاسماء دي ما حقيقتها، ما قصتها؟ ذلك الذي سيتبين ان شاء الله عند تعرضنا للغزو الفكري في المئتين سنة. يبقى الغاء الشريعة والمقتضى التشريعي فهمناه، الغاء الشريعي علمنا تاريخه، الذي تبقى الغزو الفكري وهو واسع جدا، وقضية تحرير المرأة والإعلام والتعليم وما إلى ذلك. والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا ما أحيانا في كل ما نأتي وفي كل ما ندع. اللهم رب العالمين، اللهم رب العالمين، علام الغيوب، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إيمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور صدورنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، وبرد العيش بعد الموت. اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لطاعتك وجنبنا معصيتك. اللهم وفق ابناء الموحدين في تأدية امتحاناتهم يا رب العالمين، اللهم عوضهم وبارك لهم في اوقاتهم. اللهم ان اهل البوسنة والهرسك من الموحدين جوعا فاطعمهم، اللهم انهم لا يجدون الا انت فاطعمهم، اللهم قد خذلهم الجميع فاطعمهم، اللهم انهم عطشى فاسقهم، جوعا فاطعمهم، عرايا فاكسهم، مغلوبين فانتصر، مغلوبين فانتصر، مغلوبين فانتصر، اخذل من خذلهم، اخذل من خذلهم، وارنا فيه عجائب صنعك وقدرتك يا رب العالمين. اللهم دمر على الصربيين الكافرين ومن شايعهم في بلاد العالمين، اللهم دمر على الصربيين الكافرين ومن شايعهم من كل بلاد العالمين، اللهم دمر على الصربيين الكافرين، سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة بقدرتك يا رب القوى والقدر. اللهم اغفر لنا ولأهل البوسنة والهرسك، اللهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم رحماك بنسائهم، رحماك ببناتهم، اللهم إن بناتهم قد هربن في المخابئ يا رب العالمين، اللهم انك تعلم وتسمع وترى فرحماك بهم، اللهم رحماك بهن، اللهم رحماك بهن، اللهم رحماك باعراضهن، اللهم انتقم ممن خذلهن، اللهم رحماك بالمجاهدين في كل موقف، نصرك للمجاهدين في طاجكستان، نصرك للمجاهدين في الهند، نصرك للمجاهدين في كشمير، نصرك للمجاهدين في الفلبين، اللهم رحماك بالمطرودين من فلسطين، وقد خذلهم الجميع، خذلهم الأذلة عباد الأمريكان، اللهم نصرك لهم يا رب العالمين، اللهم نصرك وتثبيتك لهم، اللهم نصرك وتثبيتك لهم، اللهم إنا آمنا أن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن العزة عزتك، وأن القوة قوتك، وأن الجبروت جبروتك، وأن النصر نصرك، انصر الموحدين في كل موقع، اللهم أذن لهذه الأمة بأمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويدل فيه أهل معصيتك، رحماك بالموحدين، رحماك بالموحدين في كل مكان، رحماك بالمجاهدين منهم، رحماك بالمجاهدين في كل موقع، رحماك بأمة التوحيد، يا رجاءنا إذا تغلقت الأبواب، يا مددنا إذا تقطعت الأسباب، يا رجاءنا إذا تغلقت الأبواب، يا مددنا إذا تقطعت الأسباب، نسألك أن تدمر على اليهود ومن شايعهم ومن استسلم لهم ومن سلم البلاد والعباد لهم، اللهم دمر على اليهود ومن شايعهم بقدرتك رب القوى والقدر، إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير، اللهم اقسم لنا شهادة هناك، اللهم قدس أرواحنا بإراق دمائنا هناك، اللهم قدس أرواحنا بإراق دمائنا في سبيلك، بإراق دمائنا في سبيلك هناك، اللهم قدس أرواحنا بذلك يا رب العالمين، اللهم أعطنا أكتاف اليهود، اللهم اقض على الظالمين بالظالمين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين، إذا بدولة الموحدين المجاهدة، إذا بدولة الموحدين المجاهدة، اللهم طهر بنا البلاد وزك بنا العباد، اللهم طهر بنا البلاد وزك بنا العباد، وارزقنا من يحكم بشريعتك يا رب العالمين، اللهم اسعر للموحدين، اللهم اسعر للمساكين، اللهم اسعر للمجاهدين، اللهم اسعر للموحدين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم اسحب القوة من يد امريكا، واسحب التمكين من يد اوروبا، واجعل للموحدين الصادقين ما لنا من ملجأ سواك، ما لنا من ملجأ سواك، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء وسوء القضاء، اللهم اهد المسلمين الى الاسلام حكاما ومحكومين، حكاما ومحكومين، اللهم اهد المسلمين الى الاسلام، اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، البنات منهم والبنين، اللهم رد ضالهم اليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين، اللهم اهد نساء المسلمين، وجنبهن التبرج والسفور، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلهن تقيات نقيات، طاهرات متسترات طائعات تائبات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات، نعوذ بك أن نفتن، نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم، يغفر الله لنا ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.